أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قدم سابقا أنه لا يمكن الاستدلال بآية النفر على حجية قدر الواحد، وذلك أنها أخص من المدعى، حيث قلنا سابقا أن المدعى هو حجية الخبر مطلقا، سواء كان صادرا من واعظ أو مرشد أو غيره، بينما الآية لا يستفاد منها ذلك. ولذا قلنا في آخر الدرس السابق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد على نحو الكفاية ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. ولأجل أنه لا يمكن الاستدلال بها على حجية الخبر، قال الشيخ البهائي رحمه الله في أول أربعينه، جامع كتاب 40 حديث، أن الاستدلال بالحديث النبوي من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيا عالما. ها يقول إن الاستدلال بهذا الحديث النبوي، الشيخ البهائي يقول إن الاستدلال بهذا الحديث النبوي على حجية الخبر، خبر واحد، لا يقصر عن الاستدلال عليها على حجية الخبر بهذه الآية. يقول آية النفر مو بأقوى في الاستدلال على حجية الخبر من هذا الحديث. يقول الشيخ الأنصاري من خلال هالعبارة أنا استفيد شيء. ما هذا الذي يستفيد؟ أنه في مقام إشارة تضعيف الاستدلال بالآية على حجية الخبر. ليش؟ لأن أصل الحديث كلش ضعيف جدا في أن يستدل به على حجية الخبر. جاي أعيد رجاء مرة أخرى. الشيخ البهائي قال يا جماعة أكو حديث يقول، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما. يقول إذا أنتم تبون تستدلون بهذا الحديث على حجية الخبر، ترأه مو بأكثر مو بأضعف في الاستدلال على حجية الخبر من الآية. يعني مثل ما الناس يستدلون، الأصوليون يستدلون على حجية الخبر، ما أجل يستدلون به. يقول الشيخ الأنصاري من خلال هذا الكلام للشيخ البهائي أنا أستفيد أنه ما يمكن استدلال بآية النفر على حجية الخبر. ليش؟ لأن الاستدلال بها ضعيف. ليش الاستدلال بالآية ضعيف؟ لأن الاستدلال بالحديث النبوي ضعيف. ملتفت أنت الآن شو قاعد يقول؟ يقول هذا أستفيد من عبارة الشيخ البهائي. طيب ثم تدارك بعد هذا، بعد هذا الكلام الشيخ الأنصاري تدارك قال نعم ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل بن شاذان، أول رواية في الروايات اللي تكلمنا عليها، ها هذا يدفع هالإشكال أن ضعيف الاستدلال بهالحديث، حديث النبوي المشهور ضعيف الاستدلال على حجية خبر واحد. يقول هذا إذا تمسكنا به لوحده الحديث النبوي المشهور، أما إذا ضممناه إلى حديث العلل، علل ابن شاذان، معذرة، إذا أخذنا ضممنا هذا الحديث مع حديث العلل، حديث النبوي مع حديث العلل، يتبين لنا مطلب آخر، وأنه كل خبر حج. ليش؟ لأنه في حديث العلل، حديث الفضل شاذان النيسابوري عليه الرحمة، ش قال الإمام في فلسفة وجوب الحج، ش بيّن؟ قال ولأجل ما فيه النافر، في النافر قال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل صفح وناحية، تتذكرون هالحكي؟ يقول هذا حيث أن الإراد كان يقول الإشكال شكال يقول بأن الآية لا تدل على حجية الخبر بينما ظاهر خبر علل الفاضل أن الخبر حجة. لأن الإمام بعدما بين أن من غايات وجوب الحج التفقه ونقل الأخبار إلى كل صفحة استشهد بهذه الآية آية النفر. فإذا جاء الإمام في علل في رواية العلل رجاء الالتفات، فإذا جاء الإمام المعصوم عليه السلام في رواية العلل علل الفضل بن شاذان وذكر بأن من ضمن فلسفات الحج التفقه في الدين ونقل أخبار الأئمة، ايش نستفهم؟ أن نقل الأخبار الأئمة يكون حجة سواء كان هذا النقل على نحو الوعظ والإرشاد أو غير نحو الوعظ والإرشاد. واضح الفكرة؟ طيب، فيعلم من خلال كلام الإمام في رواية العلل أن المراد من الإنذار أعم من نقل الخبر والوعظ والإرشاد. طيب، لكن رجع مرة أخرى الشيخ الأنصاري وأشكل على رواية العلل علل الفضل بن شاذان. أشكل بها أشكل عليها بإشكالين، أشكل عليها بإشكالين. يقول أولا إثبات حجية خبر واحد من خلال رواية علل الفضل بن شاذان يستلزم الدور. نحن شديد نثبت حجية خبر واحد بشنهم؟
بالخبر واحد،
خبر واحد رواية شو اسمه هذا يلزم منه الدور. طيب هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني أنه يمكن أن يقال رواية العلل شيء تتعرض جاي تبين فلسفة الحاج وكذا 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 قالت والتفقه في الدين ونقل أخبار الأئمة. عادة ذاك الزمان لما ينقلون أخبار الأئمة اللي يجون الحاج وينقلون أخبار الأئمة ذل ينقل واحد ولا جماعة متعددين أفراد متعددين؟ الغالب أن الذين ينقلون أفراد متعددين، فيحتمل هذه الرواية على الغالب. الغالب أن الذين ينقلون الأخبار عن طريق الحج يأخذون من الإمام المعصوم الذي حضر في الموسم الأحكام الشرعية والأخبار وأحكام الله تبارك وتعالى والتاريخ وغير ذلك. كل الحجي يأخذ لكن ينقلونه على نحو التعدد، ما ينقل واحد فرد واحد. أي فإذا يمكن أن ننزل هذا الحديث منزلة الغالب، منزلة الغالب أن الذين ينقلوا الأخبار عن طريق الحج متعددين، جماعة يروحون ويبلغون، جماعة منه في الصفحة الفلاني ويبلغون، مو فرد واحد يدخل بلده ويبين أحكام. واضح الفكرة؟ فهذا إشكال ثاني. هذا كله بالنسبة إلى آية النفر، وبهذا البيان انتهينا من آية النفر ونطبق ما شرحناه بيناه. وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه أن الاستدلال بالنبوي صلى الله عليه وآله المشهور من حفظ على أمة أربعين حديثا بعثه الله في فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر على الاستدلال عليها، يعني على حجية الخبر بهذه الآية، يعني بآية النفر. يقول شوف شوف شو يستفيد الشيخ الأصلي، وكأن فيه هذا الكلام للشيخ البهائي وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها، يعني بالرواية بالآية، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا. إذا كان الاستدلال بالحديث الشريف ضعيف جدا، أجل من خلال كلام الشيخ البهائي نستفيد أيضا ضعف الاستدلال بالآية، كما سيجي إن شاء الله عند ذكر الأخبار هذا. ولكن ظهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإرادة، يعني بالنتيجة ما نستفيد أن من خلال حديث هذا من حفظ على أمة 40 حديث ما نستفيد أنه يثبت الحجة لك الخبر. يقول أي ما نستفيد، لكن إلا إذا تتمسك بشنه رواية علل الفضل، رواية علل الفضل تثبت الحجة لك الخبر. لكن هذا ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإرادة، لكن يرد أي إشكال لكنها من الأحاد. شفت شلون؟ إشارات، كلها إشارات من الشيخ. فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجية الأحاد مع إمكان هذا الشروع من قبل المصنف في إشكال ثاني على رواية العلل، مع إمكان منع دلالتها على المدعى، يعني اللي هو حجية خبر الواحد مطلقا، لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقعة، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايات من حكم الله الواقعي. فاش تبين الإشكال الثاني؟ يبي يقول رواية العلل هم نستطيع مو فقط يستلزم من هالدور الصريع، أيضا لا يمكن أن نثبت بها حجية خبر واحد، لأن الغالب في الحجاج اللي يجون يتعلمون أحكام شرعية يذهبون إلى مناطقهم وإلى بلدانهم على نحو التعدد، مو واحد يدخل بلده ويروح يعلم مجموعة مجانية مجموعة 5 أنفار 4 أنفار 3 أنفار 20 نفر، عرفت شلون؟ فيبينون على نحو، يعني يبينون على نحو التعدد مو على نحو الوحدة. طيب، بل لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايات من حكم الله الواقع عن الإمام عليه السلام، وحينئذ فيجب الحذر عقب إنذارهم، إنذار المتعددين مو إنذار الواحد. ها، فأطلاق الرواية منزل على الغالب، الغالب متعدد. بحمد الله ومنا انتهينا بهذا من الاستدلال بآية النار. مطلب جديد رجاء، ومن ضمن ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة على حجية خبر الواحد آية الكتمان، آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ووجه الاستدلال بها على حجية الخبر أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار، وإذا كان تحريم الكتمان لغوا، فإذا كان يستلزم وجوب القبول فهذا معناه أن خبر الواحد حجة، لأنه يجب قبوله إذا هو حجة. واضح الفكرة؟ ولكن يرد عليها الإشكالان الأوليان اللذان أوردناهما على آية النار. أولا، لم يكن في الآية إطلاق يشمل قبول كل خبر وإلا يفد العلم. شنو الإشكال الأول على آية النار؟ قلنا الآية مطلق ما فيها إطلاق، لأنها ليست منها الناحية. صحيح يجب القبول إذا حتى حقق الحذر، لكن هل يجب القبول حتى وإن لم يفد العلم؟ المتكلم ليس في مقابل بيان من هذه الجهة. واضح الفكرة؟ كذلك هنا نقول صحيح أنه إذا حرم الكتمان يجب القبول، لكن يجب القبول حتى وإن كان هذا الخبر لا يفيد العلم. نفسه يحرم الكتمان يستلزم وجوب الإظهار، وجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول، صح، ولكن هل هذا وجوب القبول مطلق بحيث حتى لو وإن لم يفيد العلم نقبله؟ هذا مو صحيح. هذا الإشكال الأول. بل نقول لك أكثر من هالحكي، أصلا الآية شو تقول؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني البينات والهدى الواقعي، واضح الفكرة؟ فمعناته يجب القبول، يجب القبول حتى ولو لم يكن هذا الخبر واقعيا. يقبل لي شنو؟ الواقعي، البينات والهدى الواقعي. طيب، هذا الإشكال الأول. بعد الإشكال الثاني أن الآية مقيدة بكون العمل بما كان، هذا اللي ذكرناه، يعني أن الآية مقيدة بكون العمل بما كان الحكم والموضوع واقعيا. فايش تبين لنا؟ تبين لا أطلق في الآية، وتبين شنو؟ أنه البينات والهدى الواقعي، مو ما يتصور أنه واقعي. نطبق هذا. ومن جملة الآيات التي استدل بها على جماعة، استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على حجية الخبر، قوله تعالى: إن الذين يكتمون، هذه يسمونها آية الكتمان أو آية حرمة الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والتقريب فيه، يعني وجه الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الإظهار، وإذا استلزم وجوب القبول عند الإظهار إذا تثبت حجية خبر الواحد، شلون يجب قبوله ولا هو حجة؟ مو صحيح بعد. واضح الفكرة؟ زين، هذه يثبت حجة، هذا وجه الاستدلال. ولكن ويرد عليها ما ذكرنا من الإرادين الأوليين أو الأولين في آية النفر، من سكوتها، شوف هذا الشكال الأول، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول، يعني وجوب القبول هذا وإن لم يحصل العلم، هذا اللي ينفع لك حجة خبر واحد. واضح الفكرة؟ هذا من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار. هذا الإشكال الأول. أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق، يعني الهدى والبينات شنو؟ الواقعية. ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول. فإذا شنو؟ اشتبين لنا بناء على هذين الإشكالين المولى تبارك وتعالى ليس في صدد إثبات حكم ظاهري، إثبات الحجية لخبر الواحد مطلقا وإن لم يفد العلم. لذا قال ولا يريد بمثل هذا الخطاب، يعني آية النفي تأسيس آية الكتمان، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا، يعني حتى وإن لم يفد العلم ووجوب العمل بقوله وإن لم يفد أو وإن لم يطابق الحق. في هذا ما نقدر نستفيد لورود هذين الإشكالين. ويشهد لما ذكرنا، هذا يأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.